لا كان هناك نقاشات فكرية بين
في علاقات اجتماعية وفي علاقات عائلية وفي علاقات عمل. وعندما كانت أمريكا تمول أسامة بن لادن في أفغانستان
أيام الجهاد الأفغاني
أنا واضعيني في السلسلة الذهبية
اللي هي
لتمويل الإرهاب في أمريكا. فسألتهم طيب فين السلسلة الماسية؟ لأنه في السلسلة الماسية تدخل المخابرات الأمريكية عندما كانت تمول أسامة بن لادن.
أنت كنت تمول الجهاد الأفغاني قبل في التسعينات والثمانينات؟
لا، عندما لنا في أفغانستان جامعات ومدارس ومستشفيات، كنا ما لنا دخل بالنشاط الحربي، ولكن النشاط إلا إنشاء مدارس لأبناء المهاجرين الأفغان سواء في باكستان أو داخل باكستان، هذه أنشطة كلها كانت لدينا، وكان يشرف عليها معالي المرحوم بإذن الله الدكتور محمد عبد اليماني في رحلات متعددة ونشاط لا أخجل منه. لكن عندما انحرف الجهاد الأفغاني كله، كل قادة الفصائل الأفغانية،
أنت نادم على دعم الجهاد في فترة من الفترات؟
في فترة من الفترات ندمت، لأنهم كلهم طالبين كراسي وليسوا طالبين جهاد.
طيب أنت تقول قبل شوي أنه إحنا كنا ندعم بس للأنشطة التعليمية، لم تدعم المجهود الحربي أو
الحربي ما دخلنا.
طيب أبنتقل من هذا السؤال لسؤال آخر أبو عبد الله، وهو أنه أنت تقدم برنامجا بعنوان السوق، وتقدم أحيانا رؤى إن فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أو حتى بالفقه، تقدم برنامج يمكن أن يصنف على أنه برنامج له أوجه دينية. البعض يرى أن هناك تناقضا بين هذه الصيغة التي يقدم صالح كامل نفسه بها وبين صيغة قنوات ART التي فيها منوعات وترفيه، فكيف يمكن؟
حتى لو أراد له خصائصه، حتى لو حاول أن يبدل، كمال أتاترك كان مأخوذ بتركيا وروحها، كان مأخوذ بأوروبا وروحها، وغير لباس الرأس وهذا مجرد رمز، لكن تركيا في الصميم بقيت إسلامية، تركيا في الصميم بقيت على صلة بالعالم العربي اللي هو كان الجزء الأقرب لها من الخلافة. في موروث إسلامي عربي بشكل أو آخر موجود في تركيا. أنا فاكر لما رحت تركيا أول مرة ورحت حضرت صلاة الجمعة مع أنصنا العام في ذلك الوقت في اسطنبول اسمه عبد الحميد نافع زادة، هو كان رجل أمير جدا، والخطيب الجامع حينما عرف أن أنصر مصر موجود، أنا كنت جنب الأنصر شاب صغير في ذلك الوقت أصغر منك كتير قوي، أكثر شبابا كتير قوي، قاعد جنبه، والخطيب أراد أن يحيي الإسلام ومصر، والمسجد كله انقلب بحقيقي بعد الصلاة، جاءوا كل المصلين يسلموا على قنصل مصر وأنا جنبه وبيسلموا علي، لأنه لديك رصيد مهم جدا. كان أما شفت اسمه طعنه وأنا برضو في شباب زي كده ما فهمتش حاجات كتير، هو كان بيقول لي أوروبا، بيقول لي توجه أوروبا، توجه تركيا نحو أوروبا لكن قلبها عندكم، وأنا هذا كلام بتفهمه فيما بعد. لكن كان عندهم جرحين، أو عندهم جرح واضح أوي، عندهم جرح أنه العرب بشكل أو آخر ضربوا ظهر دولة الخلافة الإسلامية في طهران بخنجر، وأنا ناقشت وقتها فيها بقدر ما استطعت، لكن تركيا موجود فيها كان موجود فيها الاثنين باستمرار، موجود فيها هذا الميل العربي الإسلامي، موجود فيها هذه المرارة من العالم الإسلامي بسبب أسباب تاريخية كتير أوي. أنا كنت واثق إنه تركيا لن تقبل تقبل في حلف الأطلنطي، لكن لا تقبل في المجتمع الأوروبي لأنها إسلامية، وروحها الإسلامية سوف تمنع. وكتبت هذا الكلام وقلته وما كانش عندي شك، وإنه يوم من الأيام تركيا سوف تعود من هذا الجري واللهاف وراء هذا الوهم الأوروبي، وسوف تعود تأخذ قيم العلمانية زي ما عايزة، تأخذ قيم العلم زي ما عايزة، وتتقدم كما تشاء. لكن أنا مش شايف إن في تعارض بين قيم الإسلام وبين قيم التقدم إذا أحسننا النظر فيها. فتركيا عائدة، تركيا كانت لكي تبحث هذه القوة عن مجالها، عن مجالها الحقيقي، لكي تبحث عن سندها الحقيقي، هي عائدة إلينا. بس على شرط أن أكون مستعد. تركيا عادت إلينا. أنا شفت بعض السلسلة الأتراك أخير كلهم جاء أردوغان وعبر عن، وبعد تركيا تأكدت الخيال الأوروبي مش موجود، بدأ الارتداد إلى موقعها وتبحث عن مجالها، العالم العربي وراها وذكريات الماضي موجودة في محاذير الماضي وفي الخناجر اللي في الظهر زي ما كانوا بيقولوا. لكن التصور المستقبلي على طريقتك الاستشرافي غلب. فجت سمعت بقول لك ساسة من تركيا مندهشين لماذا هذه التصريحات. أنا عايز أقول لك أنه في ساسة عرب كتير قوي اشتكوا لساسة أوروبيين أن وجود الأتراك في القضاء العربية بهذا الشكل ومحاولتهم كسب رأي عام عربي، هم بيشوفوها أنها كسب رأي عام عربي. أنا بعتقد أنها أهم جدا من كسب رأي عام عربي.
هذا عن تركيا أستاذ. إيران أكيد وضع مختلف.
عايز أقول لك أنه إيران أنت برضو يعني عارف إيه، انا خايف ان احنا بالنسبه لايران احنا عملنا اشياء لا لزوم لها. عايز اقول لك انه خميني على سبيل المثال، آية الله الخميني، انا شفته في باريس وشفته بعد كده في قم قعده طويله قوي. هذا رجل تاثر، انت عارف إيه، لاي مجتهد بيقرا التراث بيرى التراث. هذا رجل أرى التراث ولا أحس بالدور المصري العربي الذي شارك في الحضارة الإسلامية في الفكر الإسلامي. توجهه وتوجه كل الناس وأنا بشوفهم كلهم. أيوة في ناس على الفارسي، لكن أنا بسألك سؤال، أليس صحيحا أن على سبيل المثال، أنا فكر مرة مع الخميني بيقول العرب زعلانين أنه بيتقال الخليج الفارسي. أقدر أسألك أنت تعلمت إيه في المدرسة؟ تعلمت إيه وأنت التلميذ؟ قلت له الخليج الفارسي. صحيح. نفس السؤال وهذا مسألة غريبة، سألوني جاء إيران قال لي أنت تعلمت في المدرسة أنه اسمه إيه؟ قلت له الخليج الفارسي. الاثنين. طيب إحنا جايين بنعمل إشكال على حكاية الفارسي،
هم أيضا عاملين منها إشكال، يعني هم عاملين قضية يعني.
لا لا أنا شايف أول، أنا مش عاوز ذاكت عن إيران لأنه إيران ده دولة طبيعية وهي قوة لها مطالبها ولها مطامعها أيضا.
ولكن أستاذ هيكل، لماذا العرب ينظرون بارتياح للدور التركي وبتوجس للدور الإيراني؟
لا التوجس يعني شوفي التوجس
لابد من تفسير معين
سببي يعني. التوجس من الدور التركي أولا عدم التوجس اطمئنان للدور التركي لأنه يبدو لهم أنه بعيد ويبدو لهم أنه مسالم. لكن الإيراني قال لهم نمرة واحد بمواريث قديمة جدا مع فارس، خصوصا بالاحتكاك في العراق مع الدولة الصفوية، ففي خلفية تاريخية. الحاجة الثانية أنه قالوا النظم كلها، التقدم الإيراني قالوا النظم كلها وبالثورة، بالثورة الإسلامية. قل لي لماذا لم نكن، لماذا كنا مسالمين لهالدرجة مع الشاه؟ ما هي كانت نفس إيران. بالعكس كانت إيران وقتها، أنا مستعد أقول إنه إيران وقت الشاه كانت أكثر عداء وأقرب لإسرائيل من أي وقت فات. طب إحنا كنا كويسين مع إيران الشاه. هنا المسألة إنه الناس كتير قوي في السلطة أحسوا بخطر، مش الإسلام ولا فارس، حسوا بخطر الثورة، الثورة الشعبية وبهذه الطريقة وبهذا الجوار وبهذا القرب. وبالتالي فالتوجس من فكرة الثورة انعكس، وخصوصا التاريخ يساعد، مواريث التاريخ تساعد، انعكس على الإحساس العام.
على ذكر إيران، وهذا يساعدنا على المرور لموضوع العراق الآن، يعني أغلب التقديرات تقول بأن تقريبا الأمور استقرت ودانت لإيران في العراق. كان هناك صراع، البعض يعتبره صراع، البعض يعتبره تواطؤ إيراني أمريكي في العراق. الآن وكأنه حسم لإيران ورجالات إيران في العراق. هل تعتقد بأن المرحلة المقبلة في العراق هي مرحلة إيران أو مرحلة العراق التابع لإيران؟
طب انا بس انت برضو عشان خايف قوي انك انت هتقول الاستشرافي، لكن هذا الاستشرافي يقتضي منك مساله مهمه قوي. من الذي ساعد على غزو العراق؟ كل الجيوش الامريكيه التي تحركت لتدمير العراق مع الأسف الشديد، وأنا لا أناقش أسباب، هنخلي الأسباب بعدين، لكن كل الجيوش اللي تحركت من أرض عربية بتوافق عربي بتعاون عربي، واللي ما كانش مالي أو كان أرضي على الأرض لوجيستيكس كله بالتسمع بالمعلومات كله حصل من أرض عربية. طب أنا بقول قبل ما نقول والله إيران تستغل الوضع العراقي المدمر، أليس من واجب أي بلد عربي، أنا عايز لجنة تحقيق عربية، كان نفسي الجامعة العربية تفتح تحقيق واسع تقول من الذي دمر العراق، ماذا دمر العراق؟ مو صدام حسين عمل مسؤولياته ده كويس قوي ممكن تقول، لكن من دمر العراق بهذه الطريقة؟ مين دخل؟ مين يا أخي؟ أمريكا بتحقق في الفضائع التي ارتكبت وارتكبها جنودها في العراق، أليس من واجب العالم العربي أن يفتح لجنة تحقيق؟ لم نحقق في خطأ سياسي واحد، بينما
يعني لأنه كله تمام
كانت نعم هناك استغلال إيراني للوضع في العراق، لكن من أوصل العراق هذا الوضع؟ كيف وصل العراق لهذا الوضع؟ ثم كيف تصل إيران؟ إيران بتصل إنها بتقدم مساعدات عملية لشعب أنهكه احتلال نحن ساعدنا عليه. عاوز الشعب يقول لك لا؟ طب ما هو طبعا أنت فتحت لها الطريق. هي وده دايما يقوله لك، نحن لم نسمح بقوة واحدة بعسكري واحد يتحرك من جانب، لكن أيوه وجدنا بعد كده وضع ممكن أن ندخل. عاوز تلوم قوة إنها استغلت أوضاع مواتية أنت ساهمت في خلقها؟
يعني أنا لا ألومها، ولكن من حقي أن أتوجس منها. يعني إذا كانت إيران
قبل ما تتوجس حاسب نفسك، أو بمعنى إيه؟ قبل أن تتوجس شوف إيه من يتوجس وما تقدر تتوجس، لكن إذا أردت إعلان هذا التوجس ولكي تتسق مع نفسك ومع الناس اللي بيسمعوك، لابد أن يتضح عندك أن تسأل نفسك وأن يسمعك العالم وأنت تقيم موقفك. أنت تراجع، تعالى راجع ده، في حرب الخليج الأولى كنت مستعد أفهم منها قضية تحرير العراق، تحرير الكويت كنت مستعد أفهم، كنت مستعد أدي عذر، لكن في الحرب الثانية، في الحرب الثانية مرة الثانية راح أتكلم. أنا بقول إحنا قلنا يا أخي جنرال فرانكس قائد الحملة قال إنه بيستغرب قوي لما ما لقاش أسلحة دمار شامل، لأن هناك قادة عرب أكدوا له أن لدى العراق أسلحة دمار شامل وأنه سوف يستعملها. طيب أنا هذا التدمير الذي جرى في حرب العراق الثانية ولم يكن له، ما كانش صدام حسين كان قاعد ماشي جنب الحيط وكان يدوب مشاكل كلها وكلهم مستفيدين من أزمة العراق في النفط من أجل الغذاء والكلام ده كله حصل ده كله. طيب دخل وحارب ومن أرض عربية كلها وبتسهيلات عربية كلها ومن مطارات كلها عربية، طب ليه؟ قبل ما أقول إيران بقى شوف
يعني عفوا أستاذ هيكل، كثيرون يؤاخذون الأستاذ هيكل على ما يبديه دائما من تفهم أو تعاطف مع إيران. أنا فقط أريد أن أسأل، يعني إيران لها حساباتها وعلينا أن نلوم أنفسنا قبل أن نلوم غيرها، يعني هذا جيد، لكن مع ذلك إيران لماذا تتعاطى مع العراق أو مع حلفائها؟ يعني كأن إيران تبحث عن عملاء ولا تبحث عن خلفاء، يعني تريد يعني على الأقل لكثيرين من العرب، حتى لا أكون أنا المعبر عن وجهة النظر هذه، كثيرين من العرب يعتقدون بأن إيران لا تبحث عن خلفاء في المنطقة وأن أصدقاء، تبحث عن تابعين ينفذون سياساتها.
لا أنا لا لو قلت لي لو قلت لي إنه في جوارها المباشر أما حد بالعراق يشتكي لي من هذا أقول له هذا صحيح، لأنه في العراق بيبحثوا بهذه الطريقة. لكن أنا أعلم، عاوز أقول لك حاجة، أنا فيما يتعلق بإيران لو قريت مقدمة كتابي إيران فوق بركان وقد ظهر سنة 51، أنا عايز أقول لك إنه أنا بالنسبة لي إيران، حتى إيران الشاه بالنسبة لي، إيران وتركيا هما غطاء سقف العالم العربي، وهذا مهم جدا بالنسبة لي. وأنا في مقدمة كتاب إيران في بركان سنة 51 لأي واحد أراه قلت أن إيران تكاد تكون جزء لا يتجزأ من العالم العربي وكذلك تركيا، بمعنى أنه هذا ليس موقف جديد. وأعوز أقول حاجة، أنه أنا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية في احنا قدامنا حاجتين لاي حد عاوز يتكلم يبدي رايه، اما ان يسير وراء الراي السائد هو حر، واما ان يقول حتى ما يعتقد حتى وإن أغضب بعض سامعيه، لأنه في مهمتنا في دورنا نحن مطالبين أن نضع حقائق قد نراها وآراء قد نتصورها واحتمالات قد نجدها بصرف النظر سواء أعجبت أو لم تعجب. عايز أقول لك أنه يثبت في النهاية، يثبت في النهاية لا يصح إلا صحيح، يثبت في النهاية أنه لابد أن تتكلم متسقا مع التاريخ ومع الجغرافيا. إيران جوار، أنا حتى دايما كنت أنا قلتها حتى قلتها للرئيس سادات، قلت له أنا مستعد أغمض عيني وأفتح عيني ولا أجد إسرائيل في يوم من الأيام في المستقبل، لكن ما فيش ولا سيناريو أقدر أغمض عيني وأفتحها وما لقيش إيران في جواري. إيران في جواري حقيقة تاريخية، حقيقة ثقافية ولا وحقيقة إنسانية، ولا بد أن أتعامل معها لأني سوف أتعامل معها طول عمري، وما فيش تناقض رئيسي بيني وبينها، في احتكاك بيني وبينها في العراق وفي غير العراق.
المسألة الأخرى أيضا المؤرقة في الـ في الـ في
بس مسألة
على الأقل الأكثر قربا منا الآن مع يناير العام الجديد 2011، استفتاء حق تقرير المصير في السودان. على الأقل هذا موضوع طازج ومطروح الآن بحدة، قضية إيران والوضع الفلسطيني مسائل مزمنة تقريبا. موضوع السودان أن نصل إلى انقسام أو انفصال جنوب السودان، كيف تراه لمستقبل الأمن العربي وخاصة ربما بالنسبة لمصر تحديدا؟
طب أنا حولك، في فرق بين شيء نرى ونتائج له فيما بعد القادمة. شيء نراه نسأل هل ما هو في السودان جديد علينا؟ لا، ما هو في السودان، السودان وهذا كلام قلناه من سنين طويلة قوي، مش أنا قلته بس، قالوا غيري برضو قبل الثورة من يعني أكثر من نص قرن مع الأسف. هناك أربعة سودان، في الجنوب والشمال وفي الشرق والغرب.
زعلوا منك السودانيين لما قلت
الكلام. أنا عارف زعلوا جدا مني، لكنه هنا عليها نسأل في مسألة كبيرة قوي إحنا ضيعناها. الإنجليز هذا ما قصد إليه الإنجليز، وهذا هو ما سعوا من أجله، وهذا هو ما استوجب أن طول فترة الاحتلال البريطاني لمصر وللسودان أغلق جنوب السودان. كان بحاكم عسكري بقرار عسكري أغلق جنوب السودان بعد عنده إدارة مستقلة. كان مفروض أنه ساعة ما إعلان استقلال السودان حدث سنة 56 أنه تيجي دولة وتيجي حكومة تعتبر أنه عليها أن توحد مرات كتير قوي في أوطان، تنشأ الدولة وتشعر الدولة أن مهمتها هي توحيد أجزاء من الوطن مختلفة لأسباب عرقية قومية طائفية أي أسباب، وتشعر الدولة أن مهمتها أن تعمل قدر ما تستطيع بكل وسائل أنها بالتنمية وبالتعليم وبوسائل كتير قوي أنها تعيد بناء وحدة هذا الوطن. هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، بالعكس حكومات الاستقلال الوطني عمقت الانقسام أكثر.
والحكومة الحالية أستاذي قلت تراها مسؤولة تاريخيا عن ضياع جنوب السودان، عشان لأنه إذا حكومة إنقاذ وتأتي بمشروع ما سمي في فترة من فترات بالمشروع الحضاري إلى آخره، أن تفوت في نصف بلدها.
هذه الحكومة بطبيعتها لم تكن قادرة على إنقاذ جنوب السودان. لما تيجي أنا رجل مسلم وأنا زيك، وأنا رجل أعرف إلى أي مدى الإسلام موجود في ثقافتي وفي حضرتي وفي رؤيتي للعالم إلى آخره، لكن أما الجنوب ليس عربيا، الجنوب ليس مسلما، كويس؟ أما تيجي عاوز حكومة بتقول لي الإنقاذ الإسلامي والطبع الإسلامي موجود فيها، وإخواننا من أول من تشاء لغاية من تشاء، ولا مش عايز أسمي أسماء، لكن كلهم بيتكلموا إسلاميين. طيب أنت عايز الجنوب يعمل إيه؟ الجنوب الغير إسلامي واللي إحنا سبنا التبشير فيه مشي إلى مداه، طب ده يعمل إيه؟ عايز يروح فين يعني؟ ما هو طبيعة الأمور مع الأسف الشديد. لكن عايز أقول لك إن الحكومة الأخيرة ليست مسؤولة فقط، الحكومات السودانية المتعاقبة كلها منذ الاستقلال، قول من قبل الاستقلال الإنجليز كانوا عاملين الفصل، لكن منذ بعد الاستقلال لم يبذل جهد لردم الفجوة. دارفور جاية تستقل، الغرب جاي يستقل، بعد شوية هنسمع الشرق قبائل البيجا هذا الدوا هتطلب الاستقلال. أنت لأنه من الأول عرقيا هذا ولا دينيا ولا ثقافيا ما لم يكن متصل. السودان الحديث عملته الكشوف الجغرافية في وقت إسماعيل باشا، لأنه هو كيان جغرافي، لكن كان لابد على كل الحكومات المتعاقبة أن تحوله من جغرافيا إلى سياسة، ومن طبيعة إلى إنسان وإلى بشر، لكن هذا فشلت فيه كل الحكومات السودانية.
إذن نحن في النهاية نقطف ما زرعنا.
أي حد ما كانش شايف ده يبقى كان بيتغفل حقيقة بيهرب. في مسؤولية على كل الناس. يعني أنا يعني هذا موضوع أنا فاكر ناقشته طويلا مع محمد أحمد محجوب الله يرحمه رئيس وزارة السودان السابق، ناقشته مع الفريق إبراهيم عبود، ناقشته مع النميري. النميري يوم من الأيام زعل واتخانق معايا، ولا لأي سبب إلا لأني قلت إنه الكلام اللي هو بيقوله وما عمل حكاية إنه أمير المؤمنين والكلام ده كله، هذا أنت تهزم أهدافك في جنوب السودان، لا تستطيع أن تعيد جنوب السودان إليك بعمة أمير المؤمنين.
يعني وصلنا إلى النتيجة الطبيعية التي
النتيجة اللي كانت مرئية مع الأسف شيء، لكن المشكلة إنه هذا الانفصال لن أيضا لن يحقق استقرارا في السودان، لأنه
منطقة
السودان مقبلة على حروب أهلية كتير قوي في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، لأنه في قبائل أنت سبتها زي ما هي، في طوائف، في عراق إلى آخره. وأيضا أنا بعتقد أنه يمكن كانت مصر ممكن تؤدي دور الناصح وممكن تؤدي دور، لكن مصر في وقت جمال عبد الناصر كانت بتثير حساسية، في وقت أنور السادات أخذناها بروابط النميري، بناخد إحنا روابط الأشخاص، عندنا الزعماء بيتقابلوا مع بعض، الزعماء بيتكلموا مع بعض.
في منطقة أخرى أستاذ هيكل ونحن ننهي هذه الحلقة، في منطقة أخرى هامة مهددة ربما بصراعات مسلحة اللي هي لبنان، البعض يقوله من باب التهديد والبعض يقوله من باب التحذير، كيف ترى مستقبل لبنان وبعض الدول تسعى إلى إطفاء حرائق أو على الأقل تحسب من اشتعال حرائق، هل ترى الوضع اللبناني المستقبلي مقلق؟
أنا قلق على لبنان، وقلق على لبنان من أهل لبنان، وهذا لم أخفيه في أي وقت من الأوقات. أنا بعتقد أن العالم العربي لم يقدر الدور في كل منطقة في الدنيا، في لها بقعة أو لها نافذة لها أهمية وتحافظ عليها. العالم العربي لم يفهم قيمة لبنان ونقل إليها كل صراعاته، مطرح ما قيدت الأفكار وقيدت التحركات في البلدان العالم العربي سمح لها بأن تنطلق، مطرح ما في بلد كان ممكن يبقى إشاع حضاري إحنا أخذناه قاعدة ضرب نار، ميدان ضرب نار، كل واحد كل بتخنقه كل الدعايات المتصارعة، لأنها منطقة مفتوحة، بدل ما نخليها منطقة لقاء إحنا خليها منطقة صراع. وبعدين مع الأسف الشديد إنه التركيبة الخاصة في لبنان ساعدت على إنه هذا يروح في هذا الاتجاه وده يروح في هذا الاتجاه، والنتيجة إن لبنان مهدد فعلا. أنت لك حق لما تقول لبنان مهدد.
يعني تعتقد بأن إمكانية لا سمح الله عودة الصراع المسلح بين أطراف معينة في لبنان وارد، لأنه هنا نعود بشكل أو بآخر إلى إيران، لأنه وجود فصيل سياسي مسلح في لبنان وهو حزب الله على عكس بقية الأطراف يجعل البعض يعتقد بأن المسألة سائرة إما لفرض مشروع معين أو للمواجهة المسلحة.
كأننا نتصور أن هذه أول مرة تحول فيها لبنان إلى معسكر مسلح. لعلك تتذكر أنه في يوم من أيام المقاومة الفلسطينية تقريبا وأوجدت في لبنان جمهورية الفكهاني، فاكر ده؟
صح.
وبيروت كانت قاعدة مسلحة،
فتح لاند.
والمرة دي هذه المرة ينبغي أن نتعرف. أنا بعتقد واحد من المعتقدين أنه بشكل أو آخر اللبنانيين وسوف يتذكروا إيه اللي جرى، سوف يتوقفوا دون الحافة، ما يزقوش لبنان إلى بعد خط معين مهما كانت دعوة. أنا لما حد بيقول لي مثلا قضية المحكمة الدولية، في قضية عاوز أحطها قبل كل القضايا التانية وهو قضية سلامة لبنان، لا ينبغي. أنا بتصور
ولو على حساب الحقيقة والعدالة.
الحقيقة والعدالة قد مش مسألة. أنا ما بقولش ما تحققش حقق، وما بقولش ما تحاكمش حاكم، لكن أرجوك أنك لا تسيس الأمور، مش بس المحكمة، لا تسيس الأمور كلها في لبنان، وكل الأطراف يدفعوها إلى النهاية مهما كانت التعليلات ومهما كانت عجج، لأنه هذه المرة ما فيش من ينقذ. المرة اللي فاتت كان في سوريا ومرة دخلت ووقفت أخواننا في الفلسطينيين من مشكلة كبيرة كانت لما دخل الرئيس حافظ أسد. المرة دي ما فيش ولا قوة عربية تقدر تدخل. المرة دي هنخش في إشكال ملوش حدود، ملوش حدود.
سيتفرجون كلهم إذا
مش هتفرجوا، ما عندهمش حد يصرخوا زي ما عايزين، لكن ما فيش حد يقدر يعمل حاجة. وبالتالي أنا أتصور أنه كل اللبنانيين وهم يدركون هذه الحافة اللي هم واقفين عليها سوف يتوقفوا ولو عند آخر خطوة من الحافة، لكن ما يقدروش. إذا اقتربوا منها وسقطوا فيها فأنا أخشى أن ولا أمريكا هتقدر تطلعهم منها، ولا أي قوة في الأرض هتطلع منها. وبالتالي اللبنانيين النهاردة أكثر من أي وقت فات محتاجين أن يتنبهوا أنه لا حدش يلعب بيهم يعني.
شكرا جزيلا لك أستاذ هيكل، شكرا لكم مشاهدينا الكرام.